بسم الله الرحمن الرحيم. من يقرأ؟ اقرأ يا عرفات. عن أبي سلمة أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قبل أن ندخل في درس اليوم المسألة التي قلنا سنقرأ عليها كلام أهل العلم وتفصيلهم، وهي المسألة التي سئل عنها في امرأة المفقود، امرأة المفقود، فقد شخص وكان متزوجا بامرأة، ثم تزوجت بعده، ثم ظهر هو وهي قد صارت إلى زوج آخر، فما هو الحكم؟ أولا، الفقهاء يفرقون بين حالات الفقد، بين حالات الفقد، فالمفقود قد يفقد في حالة سلامة، وقد يفقد في مظنة هلكة، مثال المفقود في حالة السلامة أن يسافر لتجارة في بلد آمن ما فيه حروب ولا شيء، لكن أخباره تنقطع عن أهله، تمر السنة بعد السنة بعد السنة وهو لم يرجع ولم يعلم له خبر، والمفقود في حال الهلكة أو مظنة الهلاك كأن يفقد بين الصفين، يقع اقتتال بين فريقين، هؤلاء يرجعون إلى معسكرهم وأولئك يرجعون إلى معسكرهم، وهناك بعض القتلى في الشعاب لم يتبين من هم، ففقد بعض الجند فلا يدرى أهم بين القتلى أم أسروا وأخفوا، هذا مفقود في حال هلكة ومظنة الهلاك، ففرق بين الأول والثاني. أو سافر في سفينة فتحطمت في البحر ووصلهم خبر أن بعض الناس وجدوا جثثهم والباقين لا يدرى أين هم، هذا مفقود في حال هلكة. أو نحو ذلك. فالمفقود في حال السلامة الأصل أن تتربص المرأة وأن يتربص وينتظر في قسمة التركة وفي إعطاء حقه أو الأخذ منه لورثته أن يتربص مدة يغلب على الظن أنه مات فيها، واختلفوا في هذه المدة، فقال بعضهم يتربص بالمفقود في حال السلامة 40 سنة، وقال بعضهم 60 سنة، وقال بعضهم 70 سنة. يتربص 70 سنة، أعمار أمتي بين 60 و70، وقال بعضهم 90 سنة، على خلاف بينهم. هذا في حال السلامة. طيب المرأة تبقى بلا زوج 90 سنة، بعد 90 نبحث لها عن زوج؟ الجواب هذه المرأة إذا خشيت على نفسها تذهب إلى القاضي، والقاضي يفسخ العقد الأول بحكم قضائي إذا خشيت على نفسها ولم تصبر. أما إذا كان في حال الهلكة، مظنة الهلاك، فعمر رضي الله عنه والمنقول عن الصحابة أنهم تربصوا بالمفقود 4 سنين، المنقول عن الصحابة أنهم تربصوا بالمفقود تربصوا به 4 سنين، وبعد 4 سنين تعتد أن يقضي القاضي بموته، فتعتد 4 أشهر و10 أيام، فبعد التربص والعدة لها أن تتزوج. فمن هنا يعلم الخطأ الفادح الكبير عند بعض النساء وعند بعض أولياء النساء اللواتي فقد أزواجهن، أنهم بمجرد أن يقال هناك قتلى في الشعاب فلعل ابنكم يكون منهم أو لعل زوج هذه المرأة يكون منهم، تمر عليها 4 أشهر و10 أيام أو يزيدون نصف سنة أو سنة، ثم يزوجونها. هذا خطأ لا يجوز، لا تزوج إلا بعد مضي فترة التربص والانتظار، ثم تضيف إليها عدة الوفاة بعد حكم القاضي. طيب، فإذا عاد الزوج الثاني، الأول يعني الزوج الأول عاد وزوجته، قالوا إذا عاد الزوج الأول فهناك احتمالات وصور. صورة الأولى أن يعود الزوج الأول وزوجته ما زالت منتظرة، عاد بعد 5 سنين وزوجته ما زالت لم تتزوج، فما الحكم؟ الحكم أنها زوجة له، تبقى على الزوج على العقد على العقد الأول، زوجة له، هي زوجة له. الصورة الثانية أن تعود أو أن يعود الزوج وزوجته قد عقد بها لغيره، عقد بها لغيره، فإن لم يدخل بها ذلك الثاني إنما مجرد عقد عقد بها وقال الزواج سيكون بعد رمضان إن شاء الله، وفي شعبان ظهر الزوج الأول، فهذا أيضا ترجع المرأة إلى زوجها الأول، ترجع إلى زوجها الأول ويلغى العقد الثاني. طيب، فإذا عاد وقد دخل بها الزوج الثاني، هذه المسألة التي اشتد الخلاف فيها وكثر بين الفقهاء، فمن قائل يخير الزوج الأول، يقال له اختر إما امرأتك وإما المهر، ومن قائل هي للأول، ومن قائل هي للثاني، ومن قائل تخير المرأة، وهذا أغرب الأقوال. فنقرأ أقوال الفقهاء في ذلك، فانتبهوا معي، لأن هذه المسألة بين وقت وآخر تظهر حالة منها، لا سيما مع ما يحصل في بلاد اليمن من حروب ومشاكل وقتل وقتال وأسر وإخفاء قسري واختطافات، فيغيب الشخص ولا يدرى به ولا يدرى أين هو. فنقرأ بعض كلام أهل العلم. فنقول إذا ظهر المفقود حيا بعد أن حكم القاضي الشرعي باعتباره ميتا، وكانت زوجته قد تزوجت ودخل بها زوجها الثاني، فللفقهاء في هذه المسألة أقوال مختلفة. الثاني دخل بها، القول الأول هي زوجة للأول الذي كان مفقودا ثم ظهر، وينفسخ نكاحها من الثاني، أي بمجرد ظهور الأول ينفسخ النكاح من الثاني، وترجع إلى الأول بعد أن تعتد. تعتد من من؟ من الثاني حيضة، فسخ، انفسخ النكاح فتعتد بحيضة، تستبرئ الرحم، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة مع فروق يسيرة في التفاصيل. قال أبو حنيفة في المفقود لا تتزوج امرأته حتى يأتيها الخبر، يقول أبو حنيفة في المفقود لا تتزوج امرأته، امرأته ما تتزوج حتى يأتيها الخبر بطلاق أو وفاة، حتى يأتيها خبر أن زوجها طلقها أو توفي. ما معنى يأتي حتى يأتيها الخبر بطلاق أو وفاة؟ بعض المفقودين قد يمكن من اتصال، يقال اتصل بقريب من أقربائك، فيتصل بولي المرأة ويطلق، يقول بدل أن أحبسها الله أعلم كم أبقى سنين أطلقها لتتزوج بآخر لا تبقى مربوطة بي. فجاءها خبر طلاق أو جاءها خبر أنه توفي، يقول لا تتزوج امرأته حتى يأتيها الخبر بطلاق أو وفاة فتعتد ثم تتزوج. فإن تزوجت امرأة المفقود ثم قدم، أي المفقود، فرق بينه بينها وبين زوجها الآخر، فرق بينها وبين زوجها الآخر، فإن كان قد دخل بها زوج الثاني، هذا دخل بها، كان لها الصداق بما استحل من فرجها، كان لها الصداق بما استحل من فرجها. طيب، ويقال ويقول الكاساني الحنفي إذا نعي إلى المرأة زوجها فاعتدت وتزوجت وولدت نعي إليها زوجها، قالوا لها زوجك توفي، اعتدت 4 أشهر و10 أيام، تزوجت بعده، ولدت من الثاني، ثم جاء زوجها الأول فهي امرأته، هذا قول من الحنفية، لأنها كانت منكوحته أي زوجته، ولم يعترض على النكاح شيء من أسباب الفرقة، فبقيت على النكاح السابق، ولكن لا يقربها حتى تنقضي عدتها من الثاني، يفسخ عقدها من الثاني، فتعتد من الثاني شهر على قولي على القول الصحيح أن الفسخ عدته شهر، وثلاثة قروء على قول كثير من الفقهاء، تعتد من الثاني ثم ترجع إلى الأول. إذن ماذا تقول الحنفية في هذه المسألة؟ أنها زوجة من؟ الأول. أما الشافعية فيقول الخطيب الشربيني رحمه الله إذا بان حيا بعد أن نكحت أي تزوجت فالزوج باق على زوجيته، لكن لا يطأها حتى تعتد من الثاني كقول الحنفية. ويقول البهوتي الحنبلي رحمه الله إن كان عود الأول بعد دخول الثاني بها، انظر التفصيل عند الحنابلة، قال البهوتي إن كان عود الأول بعد دخول الثاني بها، بهوتي رحمه الله يقول فيه تفصيل، إن كان عاد بعد أن دخل الثاني خير الأول، الأول يخير بين أخذها منه، يقال أنت بالخيرة، إما أن تطالب بامرأتك فترجع إليك، فتكون امرأته على العقد الأول بالعقد الأول، ولو لم يطلق الثاني نصا، أي لو حتى لو لم يقل الثاني، لو جاء الثاني وقال أنا ما أطلق طلق، قال ما أطلق ما يضر، لأن العقد انفسخ، قال لأن نكاحه أي الثاني كان باطلا في الباطن. ما معنى في الباطن؟ يعني في الظاهر أن زوجها قد توفي افتزوجت ما في شيء، لكن في الباطن زوجها حي، فالنكاح باطل. كيف تتزوج بامرأة رجل تزوج، كيف تتزوج بامرأة تزوج برجل حي؟ ويطأ الأول بعد عدة الثاني، يعني الأول متى يدخل عليها؟ إذا اعتدت عدة الفسخ من الثاني. إذن هذا الخيار الأول. وبين تركها مع الثاني الخيار الثاني يقال له لك أن تتركها مع الثاني. طيب كيف يترك زوجته مع الثاني؟ ومن أين يتزوج وله المهر على الزوج الثاني؟ الزوج الثاني يدفع له مهر المثل. قال وبين تركها مع الثاني لقول عمر وعثمان وعلي وقضى به ابن الزبير ولم يعرف له مخالف فكان كالإجماع. وإذا لم يختارها الأول تركها للثاني، لأن بعض الناس يأتي وامرأته قد تزوجت فلا يرضى أن تعود إليه، قد تزوجت يتركها للثاني. إذا لم يختارها الأول كانت مع الثاني من غير تجديد عقد في الأشهر، يعني الثاني الآن هذا الذي جاء الأول والثاني تزوج بزوجته، الثاني هذا يجدد العقد المشهور الأشهر عندهم عند الحنابلة أنه يستمر على العقد الأول، لأن الصحابة لم ينقل عنهم تجديد عقد، واختار الموفق التجديد وهو القياس. الموفق الذي هو ابن قدامة رحمه الله صاحب المغني يختار أنها يجدد العقد، لأنه بظهور الأول انفسخ عقدها من الثاني، فإذا أرادت البقاء مع الثاني تجدد العقد. هذا قول من؟ الموفق. والمنقول عن الصحابة أنهم ما جددوا، والقياس مع ما ذكره الموفق. لماذا؟ لأنه لو اختارها انفسخ العقد، كان العقد الأول رجعت إليه بالعقد الأول، معناه أنها ما زالت متزوجة بالعقد الأول، فالقياس يقول إنها تجدد العقد. فإذا جددت العقد من باب الاحتياط يكون أولى، وإلا من حيث اللازم ليس بلازم. قال الشيخ ابن عثيمين الصواب في هذه المسألة أن الزوج الأول بالخيار مطلقا، الزوج الأول بالخيار اختار يا فلان، سواء كان قبل وطئ الثاني أو بعده، سواء الثاني دخل بزوجته أو لم يدخل، فإن أبقاها للثاني فهي له ويأخذ منه صداقة، كم الذي دفعه لامرأته، دفع كذا وكذا جراما من الذهب أو كذا وكذا من المال، يأخذه من من؟ من الزوج الثاني. ولا يرجع الثاني عليها بشيء، ما يرجع الثاني ويقول لها هاتي أنا دفعت لزوجك الأول 1,000,000 هاتي 1,000,000، يكون تزوجها مثلا 1,000,000 وزوجها الأول أعطي له جرامات الذهب التي أمهرها لزوجته الأولى طلعت 1,000,000، فيقول لها هات 1,000,000، فيصير تصير المرأة بدون صداق من الثاني، استحل فرجها ولم يعطيها شيئا. لا يرجع الثاني، لا يرجع عن المرأة، إنما يتحمل، يكون الأول الذي أعطاه للمرأة بما استحل من فرجها والذي أعطاه للزوج مقابل أنه أخذ زوجته. قال ولا يرجع الثاني عليها بشيء، وإن أخذها فهي له، الأول إذا أخذ قال أنا أريد زوجتي فهي له بالعقد الأول والمهر الأول. إذن هذا القول الأول الذي هو قول الجمهور، ما هو؟ ما هو قول الجمهور؟ أنها للأول، أنها للأول. طيب، إلا في تفصيل عند من؟ عند عند الحنابلة إن كان قبل الدخول أو بعد الدخول أنهم خيروا الأول. إذن القول الأول أن الأحقية لمن؟ للزوج الأول، إما له أو يخير. له في قول الحنفية والشافعية، ويخير في قول الحنابلة. طيب القول الثاني أنها تبقى زوجة للثاني ولا سبيل للأول عليها، وهو مذهب المالكية. تبقى لمن؟ للثاني، والأول لا سبيل له عليها. هذا مذهب المالكية، مذهب مالك بن أنس، فإنه قال إن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها. قال مالك وذلك الأمر عندنا، أي في عند أهل المدينة، وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها. ماذا قالت المالكية؟ إذا أدركها ولم تتزوج فهو أحق بها، وإن أدركها وقد عقد بها شخص آخر سواء دخل بها أو لم يدخل بها فالثاني أحق بها. والمحققون من المالكية قالوا الثاني أحق إذا دخل بها، أما إذا لم يدخل بها أو لم تتزوج فالأول أحق. هذا قول الحطاب المالكي صاحب المتممة في مواهب الجليل والدسوق في حاشيته على الشرح الكبير. طيب ما هو دليل الجمهور؟ دليل الجمهور قضاء عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وقضاء عثمان وعلي، روي عنهم بأسانيد كثيرة صححها كثير من أهل العلم، أن المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته وقد بلغها طلاقه إياها، فتزوجت أنه إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها. هذا قول مالك. قال مالك هذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود، هذا بلاغ عن عمر، ولكن الأثر المشهور عن عمر أنه قال يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو في امرأته، يخير الحق للزوج الأول، يخير في صداقها أو في امرأته، إما أن تعود إليك امرأتك أو، لأن بعض الناس يكون قد تزوج بالمرأة وعنده منها أولاد وهي تربي أولاده، فيتزوج بها الآخر فيظهر الغائب فينظر في المصلحة فيرى أن المصلحة أن يبقى مع زوجته ليبقى أولاده فيختار زوجته. وبعض الناس قد لا يكون معه أولاد أو لا تطيب نفسه أن ترجع إليه امرأته أو لأمر أو لآخر فيختار الصداق، فإذا يخير الزوج الأول فالحق له. طيب طيب أمواله، هذه زوجته، أمواله المفقود، عنده أموال، عنده تركات، عنده عقار، عنده فالجواب أنه إن ظهر وأعيان أمواله موجودة، أعيان أمواله موجودة، كانت عنده سيارة، كانت عنده بيت، كانت عنده أرض، كانت عنده أشياء ثمينة ما زالت ظهر وهي موجودة على حالها، فإنها لم يتقاسمها الورثة، فإنها ترجع إليه، وما تلف وأنفق فقد وعنده أموال في خزينته فأنفقوها، أو فقد وعنده غنم أو كذلك مواشي أو نحو ذلك فتلفت، هل الورثة يضمنون أم لا؟ الجمهور قالوا بالضمان، والحنفية قالوا بعدم الضمان. قال البهوتي الحنبلي رحمه الله: إن قدم المفقود بعد قسم ماله أخذ ما وجده من المال بعينه بيد الوارث، أخذ ما وجده بعينه من ماله بيد الورثة، بيد الوارث أو غيره، لأنه قد تبين عدم انتقال ملكه عنه بيد الوارث أو غيره. لو أن شخصا لو قالوا نبيع هذه السيارة ونقسم المال، جاءوا سيارته موجودة عند جاره يأخذها والورثة يعيدون المال صار للجار، قال ورجع، لأنه قد تبين عدم انتقال ملكه عنه، أي ما زال مالكا له، باعوا شيئا ليس في ملكهم ورجع على من أخذ الباقي بعد الموجود بمثل مثلي وقيمة متقوم لتعذر رده بعينه، انتهى. ورجع على من أخذ الباقي بعد الموجود بمثل مثلي وقيمة متقوم، يعني الذي قد أخذ البقرة طيب وباعها يقال قوم البقرة بكم، والذي قد وجد كبشا وذبحه يقال قوم الكبش بكم، مثل مثلي، أو شيئا يمكن أن يوجد مثله، مثله أشياء موجودة بمثلها تماما، صرفوا مثلا جنيهات من ذهب يوجد مثلها يعيدون له جنيهات الذهب، يعني هكذا المثلي بمثله، والذي لا مثل له بقيمته، بقيمته. فحاصل ما سبق أنه يسترجع جميع ماله من زوجة أو مال، هذا قول الجمهور. حالة السلم كما قلنا الصحيح فيها أنها أن الحكم يرجع فيها للقاضي، يعرضون القضية على القاضي والقاضي ينظر في مسألة قسمة التركات، يقدر أبعد، يقدر أجلا بعيدا 60 سنة 40 سنة 70 سنة على ما يقدره القاضي. لو فرض أنه سافر إلى التجارة في بلاد الحبشة، في بلاد اندونيسيا، في بلاد أوروبا مثلا، ثم انقطعت أخباره ما دري ولا بقي له أثر، لما سافر كان عمره 40، فالقاضي قد يزيد له 30 فيبلغ 70 ويحكم عليه بماذا؟ بأنه تقسم أمواله، وربما قضى بأن يزاد على 40 50 يبلغ 90 على ما يقضي القاضي، يرجع إلى غلبة الظن يقضي القاضي بذلك. هذه المسألة ترجع إلى قضاء القاضي واجتهاد القاضي في هذه المسألة، فإذا قضى بشيء نفذ، ثم إذا رجع فهو على التفصيل الذي سبق ذكرناه قبل قليل، والله أعلم. إذن هذه مسألة المفقود. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، قال حدثنا عمرو وهو عمرو بن دينار قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه وأخوه هو همام بن منبه ووهب أخباري معنى أخباري أنه مطلع اطلاعا كثيرا على أخبار أهل الكتاب يحفظ من أخبارهم ويقرأ في كتبهم ويقال فيه أخباري عن أخيه أخوه همام ابن منبه قال الحافظ كان أكبر منه سنا لكن تأخرت وفاته عن وهبه يعني همام أكبر من وهبه لكن الأصغر وهو وهب مات قبل الأكبر وهو همام قال وفي الإسناد ثلاثة من التابعين من طبقة متقاربة أولهم عمرو ووهب وهمام قال سمعت أبا هريرة يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة قول أبي هريرة ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه أي عن النبي صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب تابعه معمر وهو ابن راشد أبو عروة عن همام وهو ابن منبه عن أبي هريرة وهمام أو معمر عن همام عن أبي هريرة هذا سند به صحيفة همام ابن منبه عن أبي هريرة جملة أحاديث نحو 50 فيما أذكر سردها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده ونقل جملة كثيرة منها البخاري ومسلم في صحيحيهما أول هذه الصحيفة نحن السابقون الآخرون يوم القيامة وعادة البخاري أنه إذا ذكر هذه الصحيفة في كتابه يذكرها بالسند المعتاد فيقول عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ويذكر الحديث الذي يريد وعادة مسلم في إخراجه لهذه الصحيفة أنه يقول عن معمر عن همام عن أبي هريرة أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا بأحاديث ثم يقول مسلم منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أي من تلك الصحيفة التي هي صحيفة همام ابن منبه عن أبي هريرة وهمام أو هذه الصحيفة فيها فوائد في المصطلح ومن هذه الفوائد في المصطلح أنها دليل واضح جلي على أن البخاري ومسلما لم يستوعبا جميع الصحيح إنما انتقيا واختارا من الصحيح ما أورداه في كتابيهما وترك من الصحيح أشياء كثيرة خشية الطول. كيف أخذنا هذه الفائدة من صحيفة همام؟ الجواب أنها كما قلنا نحو 50 حديثا لو كان وكلها بسند واحد، فلو كان البخاري أو مسلم اشترط إيراد جميع الصحيح لأوردا هذه الصحيفة كلها في كتابيهما، لأنها كلها صحيحة وبسند واحد. لكنهما لم يفعلا، إنما ذكرا جملة صالحة منها وتركا بعض الأحاديث منها، دل على أنهما لم يقصدا استيعاب جميع الصحيح. وضحت الفائدة؟ أوضحت الفائدة؟ طيب، فقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد، قوله ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني. ما هذه عاملة عمل ليس، أحد اسمها، أكثر خبرها منصوب، حديثا تمييز منصوب عنه متعلق بحديثا مني متعلق بأكثر. والسؤال قوله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الجار والمجرور ما إعرابه؟ تقدمت فائدة قريبة في هذا الصدد. ما من أصحاب رسول الله، ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا مني. من أصحاب، ما هي من؟ من حرف جر، لكن ماذا يقال لها؟ وما موقعها، ما موقع الجار والمجرور من الإعراب؟ فمن يجيب ولله دره. فائدة ذكرناها قبل أيام، نعم، ما عندك من بيانية؟ أحسنت. ومن البيانية هذه ما موقعها من الإعراب سعيد؟ لا، ليست زائدة، بيانية ليست زائدة، زائدة لو دخلت على أحد على النكرة، أما هنا دخلت على معرفة أصحاب النبي المضاف إلى معرفة. نعم، أين النحاة المقتدى بفعالهم؟ أكرم، ما عندك أصحاب مضاف النبي مضاف إليه؟ مين مضاف؟ أكرم، يا أكرم، نعم، حال، حسنت، متعلق بمحذوف حال، مقدم من أحد. ألم نقل لكم إن الجار والمجرور إذا وقع بعد النكرة تعلق بصفة، فإذا تقدم على النكرة تعلق بحال، فإما ترين من البشر أحدا، من البشر حال من أحدا لأنه تقدم، لو كان بعد أحدا فإما ترين أحدا من البشر يكون صفة، فلما تقدم أعرب حالا، لو كانت ما أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعرب من أصحاب النبي متعلقا بماذا؟ بمحذوف الصفة. فلما تقدمت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعلقت بمحذوف حال. ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد، حال من أصحاب متعلق بمحذوف حال. ولو كانت ما أحد من أصحاب النبي تعلقت بمحذوف صفة، فائدة قوية يعني كبيرة، لكن افهمها واكتبها ستعاد عليك في حديث آخر، في آية، في موضع آخر، وتطرق سمعك مرة بعد أخرى وتفهمها أكثر. ماذا؟ صاحب الحال أحد، تقدم الحال على صاحبه. تذكرون البيت الشعري: لمية موحشا طلل يلوح كأنه خلل أو خلل خلل. ما هو الشاهد في قوله لمية موحشا طلل؟ ما لكم كأنكم على الأطلال سابحون. نعم يا صادق، ما لك يا حسن اليوم؟ موحشا حال مقدم على النكرة. لو كان مؤخرا لمية طلل ماذا سنقول؟ موحش صفة. لما تقدم على النكرة أعرب حالا. طيب، قال: إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. هذا فيه فضيلة عبد الله بن عمرو وفضيلة أبي هريرة معا، وأنه ما من أحفظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والشاهد فيه لكتابة العلم أن عبد الله بن عمرو كان يكتب حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يكتب العلم، وأبو هريرة لا يكتب. فأبو هريرة قال: ليس هناك أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر حديثا مني إلا عبد الله، ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. فيه فضيلة الكتابة وأهميتها، وأن الكتابة علم نافع ينشر للناس. أرأيتم لو أن شخصين أحدهما يحفظ كل ما يلقى إليه والآخر يكتب كل ما يلقى إليه، فسافر إلى مكان، كل واحد إلى جهة، فذاك حدث بما حفظه وربما فاته ونسي بعض ما حفظ، والآخر حدث بما كتبه وضبطه وأتقنه كان صحيح الكتاب. صاحب الكتابة قد يفوق صاحب الحفظ، لأن صاحب الحفظ كما يقال الحفظ خوان، قد يخونه حفظه، قد يهم، قد تلتبس عليه بعض المسائل، قد يقع في أمر يذهب بعض محفوظاته، يصدم بصدمة، موت حبيب كوالد أو ابن أو احتراق كتب، تختلط عليه بعد ذلك محفوظاته، أو يشغل أو يكبر سنه أو نحو ذلك. صاحب الكتاب يبقى كتابه يراه معتمدا، لا سيما الذي اعتنى بكتابه، صححه وظل يتابعه ويحميه من وراقي السوء الذين يخلطون الأحاديث ويدخلون فيها ما ليس منها. ماذا كان يقول عفان بن مسلم الصفار؟ كان يقول: إذا حدثت من كتابي وكان كتابي بين يدي لا أبالي، ولو كان أحمد بن حنبل عن يميني ويحيى بن معين عن يساري ما أبالي، لأنه صحيح الكتاب، صحيح الكتاب. فعبد الله بن عمر كان يكتب فنشر العلم، عبد الله بن عمر حسنت، وأبو هريرة كان يحفظ. الآن عندنا إشكال، الإشكال يقول أبو هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 5000 حديث، فهو حافظ الصحابة وأكثرهم رواية على الإطلاق، أكثر الصحابة رواية على الإطلاق. عبد الله بن عمر الذي استثناه أبو هريرة رضي الله عنه لم تبلغ الأحاديث المنقولة عنها 1000، فليس هو من المؤلفين، لم تبلغ 1000. عبد الله بن مسعود روى أكثر من عبد الله بن عمر، أنس روى أكثر، ابن عمر روى أكثر، عائشة روت أكثر، فكيف؟ أبو هريرة يقول شخص واحد من الصحابة كان يفوقني، يكتب ولا أكتب، عبد الله بن عمر، وإلا فأنا أكثر الصحابة حديثا. وعبد الله بن عمر الذي ذكره أبو هريرة لم يتبلغ أحاديثه 1000، فما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ الجواب عن هذا الإشكال أن الذي حفظ وكتب عبد الله بن عمر كثير، والذي نقل وروى قليل. ما السبب؟ السبب أن منقولات عبد الله بن عمر أقل من منقولات أبي هريرة، جملة أسباب. السبب الأول كما ذكر أهل العلم، ولعل الحافظ ذكرها وسنقرأه لكن في وقت آخر لأن الوقت قد ضاق علينا، لكن السبب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان في المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت المدينة قبلة العلماء وطلاب العلم لأخذ العلم كما يقال، كانت أنظار الناس كلهم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ العلم عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا متوافرين متواجدين فيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زمن أبي بكر، زمن عمر، زمن عثمان، هذه سنين، بل حتى بعد مقتل عثمان أيضا لا زالت المدينة قلوب طلبة العلم وأهل العلم معلقة بالأخذ العلم عن أهل المدينة. وكان أبو هريرة في المدينة، بل في فترة من الفترات كان أميرا عليها، وعبد الله بن عمر كان في مصر في بلد بعيد عن رحلة كثير من طلبة العلم ومن يقصد العلم، لأن مكة والمدينة تهوي إليها أفئدة الناس، من اعتمر مر على المدينة، من حج مر على المدينة، من كذا اشتاقت نفسه ذهب إلى المدينة. مصر بلد نائي، اليمن بلد نائي، معنى نائي ليس مقصدا، وإنما قد يذهب إليه بعض الناس وأكثر الناس لا يذهبون إليه. طيب، هذا السبب الأول. السبب الثاني أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يوم اليرموك وقف على زاملتين، أي غرارتين، وقر بعير من كتب أهل الكتاب، فأخذها فكان يقرأ منها ويروي عن أهل الكتاب منها، فلهذا بعض أهل الحديث كانوا كما ذكر ذلك أيضا بعضهم أنهم لأن أبا عبد الله بن عمر كان يروي إسرائيليات ويروي عن أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك حصل نقص في الأخذ عنه، بخلاف أبي هريرة فإنه لم يكن مشهورا في الرواية عن أهل الكتاب. هذان سببان، وثمة أسباب أخرى وفوائد أخرى نقرأها إن شاء الله تعالى من كلام الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، وفيها فوائد كثيرة. نكتفي اليوم بهذا القدر، وأذن وصلي ركعتين وتقيم الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.